السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. والآن مع يعني الأمر الأهم على الإطلاق في هذه الحلقات، والذي طال انتظاره ويعني اشتقنا إليه كثيرا، وهو مسألة كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أطفال الصحابة القرآن. يمكن احنا كل الفترات اللي فاتت كنا بنحاول نتكلم عن بعض المقدمات المهمة والاصول الضرورية اللي احنا ينبغي ان احنا نرتكز اليها حين ننطلق في فضاء هذا العالم الفسيح، وهو عالم تعليم اطفال المسلمين القرآن الكريم. لكن لا شك ان يعني يمكن اختصار كل تلك المسافات ويمكن تلخيص كل تلك العبارات في نظرة ثاقبة تحليلية عميقة لحال النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أطفالنا القرآن. ببساطة لو احنا استقرأنا ما يخص تعليم الأطفال القرآن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقمنا بتحليل يعني هذا الذي استقرأناه، وقمنا باستخراج بعض القواعد والأصول المهمة، لا شك أننا سنكون إن شاء الله على صراط مستقيم في هذا الأمر العظيم، وهو تعليم الأطفال القرآن الكريم. طيب يعني دعونا ندخل في الموضوع مباشرة، ونحن نريد الآن أن نتعرف على الطريقة التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الأطفال القرآن. طيب خلينا نطرح تساؤل ابتداء، نقول هل تعليم الأطفال يختلف عن تعليم الكبار، ولا هو نفس الكلام بالضبط؟ الحقيقة لما نيجي نتأمل هنجد ان الصحابة اللي اتكلموا عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم القرآن، منهم ناس استعملوا عبارة معينة والبعض استعمل عبارة اخرى. على التدقيق والتحقيق هنجد ان بعضهم لما اتكلم تحديدا عما يخص الاطفال استعمل عبارة، وان كان برضو بعض الصحابة استعمل العبارة دي بصورة عامة سواء يخص الاطفال او غيرهم، والبعض التاني استعمل عبارة تانية. يعني ايه؟ خلينا نلخص الكلام. بعض الصحابة استعمل عبارة العلم والعمل، او القرآن والعمل، او القرآن والعلم والعمل، تمام؟ يعني دي ممكن نسميها مجموعة العلم والعمل. وبعض الصحابة استعمل تعبير تاني وهو الإيمان قبل القرآن، الإيمان قبل القرآن أو الإيمان والقرآن، خلاص؟ بس يمكن أشهر عبارة الإيمان قبل القرآن. طيب عبارة العلم والعمل أو القرآن والعمل أو القرآن والعلم والعمل، الصحابة تقريبا استعملوها بصورة عامة ما خصوش بها الأطفال ولا غيرهم. لكن عبارة الإيمان قبل القرآن استعملها سيدنا جندب فيما يخص الأطفال تحديدا، واستعملها سيدنا عبد الله بن عمر، وفي الغالب يعني بالمفهوم بقى، يعني كلام سيدنا جندب صريح في المنطوق. وعندنا كلام سيدنا حذيفة اللي هيبقى فيه إشارة لأن برضو المنهج ده كان منهج عام للصحابة كله. طيب معلش دي نظرة إجمالية كده، وهنفصل إن شاء الله بعد شوية. احنا هنشوف النصوص دي مع بعض بإذن الله، ومش بس هنشوف النصوص دي، احنا هنحاول نطلع منها قواعد، وهنحاول نجاوب منها على بعض الأسئلة اللي احنا طرحناها في الحلقة اللي فاتت والحلقة اللي قبلها، الأسئلة المتعلقة ب يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم المباني بس، ولا بيعلم المعاني بس، ولا بيعلم الاثنين مع بعض؟ يا ترى هل النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، في ترتيب التعليم، كان بيقدم المعاني وبعدين المباني، ولا كان بيقدم المباني؟ يا ترى في مساحة الاهتمام كان الاهتمام الأكبر للمعاني ولا الاهتمام الأكبر للمباني؟ يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيعلم المعاني كان بيعلمها علما بس ولا بيعلمها علما وعملا؟ طب ليه الكلام ده؟ لأن احنا اتفقنا في الحلقات الماضية ان احنا عايزين نقوم بعملية وزن، عايزين نوزن ما نحن عليه على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ما نحن عليه اللي هو الموجود على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المنشود، علشان لما نطرحهم من بعض يتبين لنا المفقود ونعد له للأمر ما يستحقه من الجهود. تمام؟ فده اللي احنا بنحاول نعمله ان شاء الله ابتداء من الحلقة دي، احنا نشوف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا قبل كده ان اكيد النبي صلى الله عليه وسلم هيكون ليه سنة، مش ممكن ما يكونش ليه سنة في التعليم، اكيد ليه سنة في التعليم. اكيد النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده طرائق وآليات ووسائل بيستعملها، فاحنا عايزين نتعرف ابتداء على هذه الخطوط العريضة، المنهجيات، الأصول الكبرى اللي انطلق منها النبي صلى الله عليه وسلم في عملية تعليم القرآن لأطفال الصحابة. يمكن المسألة دي تحديدا هي محل اهتمام خاص يعني مني أنا شخصيا ومن كتير من الإخوة والأخوات الفضلاء اللي تبنوا فكرة مشروع القرآن علم وعمل أو منهج المتدبر الصغير، ولذلك يعني هي من الحاجات اللي بتتكرر كتير في أغلب لقاءاتنا التلفزيونية وفي حلقاتنا وفي محاضراتنا. لكن يعني أتمنى اللي يعني سمع الكلام ده قبل كده هو يعني يراجعوا معايا ويمكنوا كويس ويعني ويعمق فهمه إن شاء الله، واللي ما سمعوش فرصة إن احنا بس نؤصل بعض الأصول المهمة. طيب عايزين نشوف على المستوى الإجمالي مين اللي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة بطريقة العلم والعمل. هتقولوا لي مين اللي قال؟ أنا هقول لكم الحقيقة، اللي قال كده ربنا جل جلاله وتقدست أسماءه، اللي قال كده النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، اللي قال كده الصحابة الكرام. ولذلك يمكن أنا هدخل مباشرة على كلام الصحابة، لكن في الحقيقة الكلام اللي قالوه الصحابة ده أنا بدأت بيه لأن هو يعني كلام واضح وصريح في المسألة. هو بالضبط اللي أخبر به ربنا سبحانه وبحمده في القرآن الكريم، وهو اللي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في ثنايا وصاياه للصحابة فيما يتعلق بالتعامل مع القرآن الكريم، واللي شفناه من حال النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. يعني ببساطة لو جينا ننظر النهاردة، هل الله سبحانه وبحمده وصف النبي صلى الله عليه وسلم كمعلم القرآن الكريم ولا لم يصفه؟ يعني ربنا وصف النبي كمعلم ولا ما وصفوش؟ طبعا وصفه كمعلم وقال لنا هو كمعلم كان بيعمل ايه بالضبط. يعني مثلا من الآيات، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. مثلا قل إني ليجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، وغيرها من الآيات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيبين إن هو الدور التعليمي بتاعه كان اسمه بلاغ للرسالات القرآنية، وكان اسمه بيان للذكر أو بيان لما أنزل من عند الله سبحانه وبحمده لتبين للناس ما نزل إليه، وأطلق عليه حاجة تاني هنتكلم عنها بالتفصيل بعد شوية. ويمكن أشرنا قبل كده للآيات بتاعة البلاغ والآيات بتاعة البيان، ومثلا آية زي لتبين للناس ما نزل إليهم، القرطبي يقول ما نزل فيه من الأحكام والوعد والوعيد بقولك وفعلك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قام بعملية بيان للأحكام والوعد والوعيد، كل ما اشتملت عليه الآيات تقريبا من العلم، مش بس من العلم اللي هو افعل ولا تفعل، لأ، الثمرات والمغبات، العواقب الحسنة والعواقب السيئة، اللي هو الوعد والوعيد. النبي كان دوره يبين كده على كلام القرطبي، وكان بيبين الكلام ده بقوله وفعله. خلاص، ويمكن اتكلمنا قبل كده عن البيان القولي والبيان العملي. تمام؟ مثلا الشيخ السعدي بيقول على الآية دي فإن فيها دليل على إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة ألفاظ القرآن وبيّن لهم معانيه أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام بالدور ده بنص القرآن الكريم، يعني النبي فعل الكلام ده. طيب، وقام بعملية بلاغ. البلاغ في أصله أصلا هو دعوة، هو تعليم، الإنسان يبلغ غيره. تمام؟ والبلاغ ده زي ما قلنا صورته ان هو كان بيان، والبيان ده كان بالقول وبالايه وبالفعل. طيب ده كلام الى حد ما هيساعدنا على الاجابة على الثلاث اسئلة اللي احنا بنتكلم عنها. يعني مثلا سؤال زي هل النبي صلى الله عليه وسلم بين المعاني بس ولا بين المباني بس، هل النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بالمعاني بس ولا اعتنى بالمباني بس. يعني في اجابات اهو، في اجابات كده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم او بيبين المعاني والمباني، وفي اجابات على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيانه ما كانش بيان قولي بس، كان بيبين بقوله وفعله. هذه الايات دي صريحه في كده. طيب هنروح لايه اصرح شويه، ربنا بيصف فيها الدور اللي قام به النبي صلى الله عليه وسلم، والدور ده كان هو في الحقيقه دعوه سيدنا ابراهيم لهذه الامه في التي جاءت في سوره البقره، انه دعا الله عز وجل ان يرسل الينا رسولا او يبعث فينا رسولا هيقوم باربع مهام: يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم. هيقوم بالمهام الاربعه دي، ان يتلو علينا الايات ويعلمنا الكتاب ويعلمنا الحكمه ويزكينا، تمام كده؟ طيب هذه المهام الاربعه اللي هيقوم بها الرسول صلى الله عليه وسلم وكانها تفصيل للبيان النبوي للقران الكريم، وكانها تفاصيل لعمليه بلاغ الرسالات القرانيه كيف تم. فيعني وهنقف معاها وقفه عشان نشوف ايه اللي حصل بالظبط، لانها برضو هتجاوب على الاسئله اللي احنا طرحناها في الحلقات الماضيه، لان احنا عايزين نعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لان زي ما قلنا ان هو الميزان اللي احنا عايزين نوزن عليه كل اقوالنا وافعالنا واحوالنا وخلالنا وكل شيء. طيب يتلو عليهم اياتك يعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم، دي كانت دعوه سيدنا ابراهيم. وهذه الرباعية اللي هي تلاوة الآيات، تعليم الكتاب، الحكمة، التزكية، هذه الرباعية تكررت في القرآن أربع مرات، أربع مرات بالضبط، مرتين في سورة البقرة، مرة في سورة آل عمران، ومرة في سورة الجمعة. يمكن تقريبا هيبقى أولهم نزولا المرة الأولى بتاع سورة البقرة، بعد كده المرة الثانية بتاع البقرة، بعد كده بتاعة آل عمران، وبعد كده بتاعة الجمعة، لأن سورة البقرة أول سور القرآن نزولا في المدينة. مهم، الله شهد ان هذا الذي تمناه وطلبه سيدنا ابراهيم لهذه الامة قد قام به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على اكمل وجه. فربنا قال بعد كده: لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا. هيعمل ايه؟ هيقوم بالمهام الاربعة دي، خلاص. فاذا الله شهد للنبي صلى الله عليه وسلم انه قام بالمهام الاربعة دي. طيب ايه بقى هي المهام الاربعه دي؟ نشوف المهام اللي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي النبي هيعلم ايه؟ هيعلم الوحي، القران اللي نزل اليه النبي هيعلمه. طيب فاللي هو هيصدر عنه في تعليم الوحي هيبقى سنته، تمام؟ فاذا النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه بالضبط؟ نشوف عشان نتعرف على مهام المعلم القراني. يعني انا النهارده لو هعلم القران لحد، انا المفروض دي مهامي اهي، دي المفروض الخطوات اللي انا هقوم بيها. ويمكن ده اللي انا يمكن اشرت اليه قبل كده لما قلت ان الوحي كفانا اصلا، الوحي فيه الكفايه وفيه الغنايه. ولما قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم سنته مع ما جاء به من القران الكريم ما تركناش شيء اصلا، وقلت ان يستحيل ان مساله خطيره وبهذه الاهميه وهذه المساحه من الاهميه زي مساله تعليم القران ما يكونش فيه نصوص واضحه صريحه بتقول ان هي خطواتها تكون ازاي والياتها تكون ازاي ومنهجيتها تكون ازاي. لكن ربما البعض للاسف يعني ما انتبهش المسألة او غفل عنها، او راى انه في سعه ان هو حر يعلم باي طريقه باي منهج زي ما هو حر. طيب يعني ايه يتلو عليهم اياتك؟ يتلو عليهم اياتك يمكن الراغب الاصفهاني في كتابه المفردات بيفرق شويه بين لفظه التلاوه ولفظه القراءه. يعني ايه الفرق بين التلاوه والقراءه؟ بيقول ان التلاوه فيها معنى الاتباع، عشان كده هي ابلغ من القراءه. وخلينا اقول بعباره بسيطه يعني تصل للاذهان، ان التلاوه فيها امرين مهمين. الامر الاول ان هذا الكلام لا يقرا للقراءه وانما يقرا للاتباع، وانه لا يسمع للسماع وانما يسمع للاتباع. واضح؟ يعني انا لما اقول ان انا تلوت الحديث ده يبقى مش بقراه للقراءه، انا بقراه للاتباع، تمام؟ ولما اقول تلاوت الايه دي يبقى انا قراتها، بس مش ما قراتهاش للقراءه وانما قراتها للاتباع. بل ان اصل لفظ التلاوه نفسها تيجي في القران بمعنى الاتباع، يتلونه حق تلاوته. الطبري نقل الإجماع هو ابن عبد البر وغيرهما على إن معناها يتبعونه حق اتباعه ويعملون به حق العمل. فالتلاوة فيها معنى الاتباع أصلا، ويميز كلمة التلاوة عن كلمة القراءة إن فيها معنى الاتباع. ولذلك يعني قراءة القرآن أطلق عليها تلاوة، ويمكن لفظ التلاوة استعمل كثيرا في قراءة القرآن، بل لفظ اقرأ استعمل في الايه، في الحفظ والضبط. انما لفظ في القراءة اللي هي الترديد والاطلاع يمكن استعمل فيها لفظ التلاوة اكثر، لان لفظ التلاوة فيه معنى الاتباع، فيه معنى الايه، الاتباع. طيب النقطة التانية في لفظ التلاوة، ان لفظ التلاوة فيه معنى التكرار، في معنى التكرار، يعني تلاه يعني تبعه، واللي جاء تاليا له يعني جاء مرة ثانية، جاء بعده، بعده يعني جاء بعده. فالتلاوة فيها معنى التكرار. ولذلك المفسرين يعني حاصل كلام المفسرين انهم قالوا ان هو يقرأها عليهم المرة تلو المرة قراءة تذكير حتى تقع في النفس. يبقى إذن كان الدور الأول إن هم تطرق مسامعهم هذه الآيات قراءة تذكير بطريقة تقع في النفس. طيب خليني أروح معلش لمثال في الواقع كده هيوضح الدنيا قوي، يعني يمكن لو إحنا فهمنا المثال ده هيوضح لنا الدنيا إلى حد كبير. هنفترض النهاردة إن إحنا عندنا في فرع لشركة، مثلا الشركة دي في القاهرة ولها فرع مثلا في محافظة من محافظات الأقاليم، وليكن مثلا في محافظة المنيا مثلا. الفرع اللي في محافظة المنيا دي قائم عليه واحد معين ومعاه مجموعة من الموظفين القدامى، وفيه مجموعة جديدة من الموظفين. المهم ده فرع لهذه الشركة اللي في القاهرة ليها فرع موجود في المنيا. الفرع الرئيسي في القاهرة عمل شوية تعديلات في اللائحة وأنزل لائحة جديدة، بعتوا لحد لمدير الفرع بتاع المنيا واخبروه ان في لائحة جديدة، وشرحوا له اللائحة دي ووضحوها له، واخبروه ان هم بعد 60 يوم تقريبا هيجوا يقيموا الناس فيما يتعلق بهذه اللائحة. بعد 60 يوم تقريبا هيقيموا الناس دي فيما يتعلق باللائحة دي، تمام؟ وطلبوا منه ان هو ياخد اللائحة، يجمع الموظفين اللي عنده ويقرأها عليهم ويشرح لهم معانيها ويبينها لهم، وبعد كده يتابعهم ويتعاهدهم في تنفيذهم للائحة دي في خلال فترة الاختبار اللي هي قرابة 60 يوم، تمام؟ فعلا هذا يعني رئيس الشركة هذا أو رئيس الفرع هذا لم يدخر وسعا، وجمع الموظفين اللي عنده، قال السلام عليكم يا جماعة، احنا عندنا لائحة تنفيذية جديدة. هيبدأ يعني مدير الفرع ده يقرأ عليهم اللائحة. طيب هو هيقرأ بأنهي نفسية؟ بنتسلى أدينا بنقضي وقت وعمل خلاص، ولا هو هيأكد على إن يا جماعة أنا هقرأ الكلام ده علشان نطلع عليه عشان نتبعه وننفذه؟ طيب وهم لما يسمعوا بأنهي نفسية؟ يسمعوا بنفسية واحد بيقول لا إيه ده وعايزين نشوف إيه اللي هيحصل، ولا بنفسية واحد عايز ينفذ؟ أكيد هو مش هيقرأ بنفسية واحد عايز يقرأ وخلاص، بالعكس حتى لو قرأ حاجة بسرعة أو ما كانتش واضحة هيكررها مرة واثنين وثلاثة عشان تبقى واضحة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما كان يتحدث إذا تحدث ثلاثا زي ما السيدة عائشة بتقول ليفهم عنه. طيب والناس اللي هتسمع مش هتسمع بنفسية واحد بيسمع كلامه خلاص، لا ده بيسمع بنفسية واحد بيسمع كلام عايز ينفذه أو عايز يطبقه، تمام؟ طيب فبدأ يقرأ عليهم اللائحة، فقرأ ومن سياسة الشركة في المرحلة القادمة مكافحة الترهل الإداري. فواحد من الجالسين قام قال له استاذ لو سمحت ايه الترهل الاداري ده، اللي هي الترهلات يعني بتاع السمنه؟ قال له لا مش الترهلات بتاع السمنه بس هو معنى قريب منها. قال له يعني ايه ترهل اداري؟ قال له ان احنا يكون عندنا مثلا يكون عندنا عدد الموظفين اكتر من عدد المهام المطلوبه، يكون عندنا 10 موظفين والمهام اللي بيقوم بيها القسم ده مثلا هم 3 4 مهام، فكأن المهمه الواحده ليها 4 5 موظفين. قال له فهمت. قال له طب معلش بقى ازاي نكافح الترهل الاداري ده؟ قال له بص يا سيدي، انت هتحصر المهام اللي عندك وتشوف انت محتاج لها قد ايه بالظبط من الافراد عشان يقام بها على اكمل وجه، وبعدين هتشوف الناس اللي عندك عددهم كام، لقيت مثلا عددهم اكبر يبقى بعضهم هتسرحه وتوديه يستفاد بيه في مكان تاني، لقيت العدد اقل يبقى انت يعني هتزود عليهم. المهم بدأ يشرح له الطريقة اللي هو يكافح بها الترهل الإداري. معلش محتاج وقفة مع حضراتكم وعايز تفكروا معايا، هو أصلا ليه الموظف ده لما مدير الفرع بدأ يتكلم وقال ومن سياسة الشركة في المرحلة القادمة مكافحة الترهل الإداري، ليه الموظف ده وقف وسأل على المعنى وسأل على إزاي كمان ينفذ الكلام ده؟ لأن هو أيوة صح بالضبط، يعني فعلا كده، هو أصلا مش بيسمع للسماع، ده بيسمع للاتباع. هو عارف إن الكلام ده هو لازم يفهمه كويس ولازم ينفذه كويس علشان هيتحاسب عليه اصلا، فبناء عليه لا ما مررهاش، ما قالش خلاص مش مشكله ابقى احاول اشوف معناها بعدين عادي هيجرى ايه انا مش فاهمها، او حتى هو ارتضى بالفهم اللي في راسه قال لا برضه حتى لو في راسه فهم حب يتاكد ان هو الفهم الصحيح. ليه؟ لان هو الموضوع مش هين، هو شاف ان الموضوع لا ضروري لان انا اتحاسب على الكلام ده. فده اللي اقصده بالظبط بنفسيه السامع، السامع ده بيسمع ازاي؟ بيسمع الحاجه بانهي نفسيه بالظبط؟ ويمكن ده الفارق، ما تزعلوش مني، بيننا وبين الصحابه، الصحابه ما كانوش بيسمعوا بنفسيه السماع للسماع ولا السماع للاستمتاع ولا السماع للاطلاع ولا السماع للامتناع، انما كانوا بيسمعوا سماع للاتباع. ولذلك لما انزلت عليهم خواتيم البقره زي ما اكدت قبل كده اكتر من مره، اعتقد انها لو نزلت علينا في الزمن ده كتير مننا يعني ولا اي اندهاش، مش هيندهش من حاجة ولا في حاجة اصلا يستغربها، يعني لله ما في السماوات وما في الارض، ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، عادي مش يعني مش هتشغله، لانه هيفهم ان دوره حيالها ان هو يقراها ويرددها كتير 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 ويحفظها ويجودها كويس ويسمعها ويسمعها بس، فمش هيبقى عنده اي مشكلة اصلا. لكن الصحابة لما فهموا ان التلقي للتنفيذ ولما فهموا ان هو السماع للاتباع وان الترتيل للتفعيل، لا الموضوع ما كده فحصلت القصة اللي لا تخفى على شريف علمكم، وما جئهم للنبي صلى الله عليه وسلم مفزوعين يسألوه، لان هم لما فهموا المعنى لما عرفوا يعني مراد الله من الآية فهموا ربنا يريد منهم ايه بالضبط وحددوا ما ابرز ما ينبغي عليهم فعله، عرفوا ان هم لابد اللي احنا بنسميه الوصيه الرئيسيه ان هم يتحكموا في الخواطر زي ما بيتحكموا في الظواهر. ودي طبعا هم حتى الان الامر ايه؟ قد يبدو صعبا. طيب قعدوا يتفكروا في العواقب، تدبر بقى يتفكروا في العواقب، فوجدوا ان هم لو قصروا في كده فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء، انه ممكن يعذبوا، فبدا يدب الخوف في قلوبهم. ولذلك لما راحوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جثوا على الركب، والعرب يعني كانت الجلسه دي بتجلسها في حاله الخوف الشديد والفزع الشديد، فحاولوا يشرعوا في العمل والكلام ده، فوجدوا ان هم مش عارفين يعملوا الكلام ده ازاي، يعني هم من عادتهم النبي علمهم منهجيه ازاي هم يتعاملوا مع الايات، فبقوا يبلغوا بعض يوصلهم الكلام ده يحاولوا يتدارسوا ويشوفوا ازاي يعملوا بالايات، لما يجدوا مشكله يقعدوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم تعلموا منهجيه بالاساس من الاول. المهم فدلوقتي هم لقوا نفسهم مش عارفين يعملوا ايه، فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما ذهبوش معترضين ولا ذهبوا مستنكرين، هم ذهبوا يعني مستفصلين مستغيثين، يعني شوف هم ازاي فزعوا مستغيثين وخايفين وقلقانين عشان ايه واحده بس. طيب يعني امال احنا بقى للاسف الشديد احنا ليه ما فيش اندهاش ولا فرقه مع الواحد ولا بيشغل باله؟ ان احنا عندنا ازمه في التلقي اصلا، احنا مش بنتلقى للتنفيذ اصلا. المهم فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم واخبروه ان هم يعني عايزين حل، كلفنا من اعمال ما نطيق، وهذه التي لا نطيق، مش نطيق من الاطاقه بس اللي هي القدره، الاطاقه اللي هو ان احنا مش عارفين نعملها ازاي يعني نقوم بها ازاي. المهم فكان ما كان يعني من القصه، برضو الكلام ده اتكرر معاهم مثلا لما سمعوا الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم فقالوا اينا لا يظلم نفسه، فراحوا للنبي مستفصلين. المهم اللي اقصده ان الموظف ده، نرجع للموظف معلش، الموظف ده لما وقف سال المدير مدير الفرع بتاعه عن المعنى وساله الكلام ده يتنفذ ازاي علشان خاطر هو اصلا بيتلقى للتنفيذ، عارف ان دي لائحه تنفيذيه هيسال عنها اصلا، واحنا للاسف مش بنعمل كده لان احنا مش نفسيتنا ان التلقي مش للتنفيذ، يعني التلقي للتلقي يعني. المهم قام فعلا مدير الفرع بشرح الكلام ده للناس وبين لهم ووضح لهم. هسأل حضراتكم سؤال، هل دور مدير الفرع انتهى؟ ايوه صح، ما انتهاش، لابد ان هو يتابعهم ويتعاهدهم في تنفيذ اللائحه دي، ان هم ينفذوها بقى، اللي ناقص يكملوه، واللي مش موجود يوجدوه، واللي غلط يصلحوه، لابد ان هو يعني يتعاهدهم او يتابعهم في الكلام ده. لو حضراتكم فهمتوا هذا المثال الذي ضربته يعني لاوضح به المقال، واللي هنحتاجه بعد كده ان شاء الله برضو لما نتكلم عن شويه تفاصيل تاني، لو فهمتوه كويس، بس انا هاخد جزء منه دلوقتي، لو فهمتوه كويس هتفهموا الآية دي، يعني هي بس لون من التقريب للمعنى. ربنا بيقول ان مهام النبي صلى الله عليه وسلم، او المراحل اللي النبي صلى الله عليه وسلم خدها، او الخطوات اللي خدها في تعليم القرآن، كانت انه يتلو عليهم آياتك. وده كلام الطاهر بن عاشور وغير المفسرين، ان ده الترتيب الوجودي للتعليم القرآن، انه اكتم كده، الترتيب كان كده. انما الآيات التانية اللي فيها التزكية الاول عشان خاطر هي آيات امتنان او آيات معاتبة، ماشي؟ لان البعض هيقول لك لا، ده ما يعني معناه ان التزكيه الاول تيجي قبل تعليم القران وقبل حفظه. طب ما هو هيتزكى بايه برضه؟ ما هو هيتزكى بايات من القران. فيعني المهم الراجح ان ده عشان يعني التزكيه جت الاول عشان خاطر ان دي بتبقى مقامات امتنان ومقامات معاتبه وغيرها من الايه، من الامور. المهم ده مش يعني مش مقام تفصيل في سر الترتيب يعني، بس احنا هنا عندنا الترتيب الحاضر ده في ايه البقره الاولى، هو ترتيب وجودي. يعني وجودي دي بتحصل الاول، دي بعدها، دي بعدها، دي بعدها. طيب عرفنا ان يتلو عليهم اياتك بالضبط كده، بنقرب المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم ادعو الصحابه، نزلت عليه الايات الفلانيه بعد ما هو جلس مع جبريل في مجلسه مع جبريل، وكان فيه ما كان، ان علينا جمعه وقرانه، فاذا قراناه فاتبع قرانه، ثم ان علينا بيانه، بين له كل شيء ما يتعلق باللفظ والمعنى وما يتعلق بالعمل وكل شيء. فيجي يدعو الصحابة، نزلت عليه آيات، ويبدأ الآيات دي النبي صلى الله عليه وسلم في مجالس التعليم القرآني، يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم الآيات، يعني يقرأها عليهم المرة تلو المرة قراءة تذكير حتى تقع في النفس، مع التأكيد على أن ده كلام يقرأ ليتبع، لا يقرأ لمجرد القراءة. تمام؟ بعد كده يعلمهم الكتاب. يعلمهم الكتاب ايه؟ يعني بعض بقى العلماء يقول يعلمهم الخير فيتبعوه، ويعلمهم الشر فيتركوه، ويخبرهم برضاه عنه، زي محمد بن اسحاق. القرطبي اورد مثلا، قال وقيل، ماشي، الكتاب معاني الالفاظ. يبقى يعلمهم الكتاب يعني يعلمهم معاني الالفاظ. طيب وخد بالك من يعلمهم، مش مجرد ان هو يحفظهم ولا مجرد ان هو يخبرهم، لا، يعلمهم المعاني. طيب اللي جايه دي بقى واضحه جدا، لانها زي ما قلت مش الصحابه بس اللي قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم علمهم العلم والعمل المتعلق بالايات او اللي في الايات، لا، الله سبحانه وبحمده اخبر بذلك نصا، يمكن زي ما قلنا في الايات اللي فاتت، الايه دي صريحه، ويعلمهم الكتاب والحكمه. ايه الحكمه بقى؟ ابن قتيبه بيؤكد ان الحكمه عند العرب هي العلم والعمل، ده كلام ابن قتيبة مش كلام. والراغب بيؤكد على نفس المعنى، بل بيؤكد كمان في تفسيره، بيؤكد ان هذا الحكيم هو يتقن عمله اتقانه لعلمه. ولذلك القاري وغيره انتصروا الى ان الحكمة هي اتقان العلم والعمل. والحافظ ابن رجب بيقول عن الحكمة في الآية دي، يقول فهم معاني القرآن والعمل به. احنا في عرفنا الحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه، هو الذي يضع الشيء في موضعه، صاحب التصرفات الحكيمة هو الذي يضع الشيء في موضعه. طيب يعني عمله أكمل عمل. طب هذا العمل جاي كده وخلاص ولا مبني على علم؟ مبني على علم، فهو علمه أكمل علم. وكمان الحكيم بيبقى فيه صفة كده جميلة او لطيفة قوي، الا وهي ان هو بيبقى عنده تؤدة او عنده تفكر في العواقب، وهو ده التدبر اصلا. ولذلك حتى يعني الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير كان اخبر ان فمن تدبر الكتاب وعمل به وفهم خفاياه نال الحكمة. فاذا الشخص الحكيم يا جماعة، هو الشخص الحكيم ده هو الشخص اللي عنده فهم كويس جدا اللي بيعمله، او فهم كويس جدا للنص ده، وعنده تدبر ليه، وعنده عمل به على اكمل ما يكون، عنده علم وعمل على اكمل ما يكون، اتقان للعلم والعمل. واحد اتعلم الحكمة يعني دلوقتي اللي قلنا ده التصرف الحكيم، فواحد يتعلم الحكمة يعني يتعلم التصرف الحكيم، يتعلم أكمل عمل. فالنبي يعلمهم الحكمة من خلال الآيات، يعني بيعلمهم الآيات دي أكمل تعليم، فياخدوا أكمل، ياخدوا العلم اللي فيها على أكمل صورة وأكمل عمل. وده نص واضح وصريح لا ريب فيه في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان منهجه في تعليم القرآن العناية بالمعاني والمباني معا، ده واضح في العناية بالمعاني. والنقطة الثانية أنه كان بيعلم المعاني علما وعملا، يتلو عليهم آياتك يعلمهم الكتاب والحكمة، أنه يخرج منتج اسمه حكيم. تمام. طيب ويزكيهم، يعني يزكيهم، الدور ما وقفش عند هنا، ولذلك كنا بنقول المنهج النبوي في التعليم قام على 3 أركان: تعليم العلم وتعليم العمل والتعاهد فيما تعلموا من العلم والعمل، لا تربية بلا تعاهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش دوره بيقف عند هنا. ويزكيهم، يعني ايه يزكيهم بقى؟ يعني مش يبقى كل همه، ما هو كان ممكن ويربيهم، ما كانش كل همه ان هو يزودهم معلومات ويضيف لهم اضافات ويطورهم وينميهم وخلاص، لا، ده هما المفروض العلم اللي اتعلموه والعمل اللي اتعلموه يعني هو يتعاهدهم في انهم يطهروا ويطوروا انفسهم بالعلم ده عشان يكونوا اذكياء النفوس، عشان يكونوا اذكياء النفوس في النهاية. يطهرهم بقى من الشرك، ويطهرهم من الكبائر، ويطهرهم من البدع، ويطهرهم من الصغائر، ويطهرهم من امراض القلوب، يطهرهم ويطورهم ويزكيهم. يبقى المفروض العلم اللي الانسان يتعلمه فيما يتعلق بكتاب الله، والعمل اللي الانسان يعني خده من كتاب الله وبدأ يشرع فيه، المفروض يعمل، يبقى انعكاسه ايه؟ انه يطهر الانسان ويطوره يزكيه. هو الانسان يعني هذا يصفيه ويرقيه، يعني يصفيه ويرقيه، يطهره ويطوره. تمام. او يصفيه وينميه، المهم ويزكيهم، يعني هو يتعاهدهم فيما تعلموه من العلم والعمل، يتعاهدهم ايه؟ في تطهير وتطوير انفسهم بما تعلموه من العلم والعمل. يعني حتى والصحابة كانوا بيقولوا كده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ورد عن بعض الصحابة انه لما علمهم او حدثهم بصوم يوم عاشوراء كان يتعاهدهم في ذلك، يتعاهدهم في ذلك. فلما فرض صوم رمضان لم يعد يتعاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه كحاله الاول من التعاهد. إن بيقول من أصبح منكم اليوم صائما وأطعمكم اليوم مسكينا. يعني التعاهد ده مسألة مهمة جدا 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 في البناء، في بناء الإنسان، في تزكية الإنسان. يبقى ده تعاهد، بس تعاهد في إيه؟ تعاهد في المحفوظات، زي ما بيحصل مثلا في التعليم القرآني، إن يبقى التعاهد كله منصب على إيه؟ أو بنسميه إحنا متابعة أو مراجعة، وزي ما قلت اللفظ اللي جاء في الوحي أفضل من غيره، يمكن لفظ التعاهد أحسن من لفظ المتابعة. النبي قال تعاهدوا القرآن، تعاهدوا القرآن، تعاهدوا القرآن. المهم التعاهد في تجديد العهد، وكأن بين المسلم وبين الآيات عهد، هو يجدد العهد كل حين. فالمهم هذا التعاهد الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، هل كان بس مجرد تعاهد يعني احفظ سمع سمع قول كده وخلاص؟ لا، كان تعاهد للعلم والعمل اللي هم تعلموه، لأن هدف التعاهد في النهاية ايه؟ انه يزكيهم. مش هدف التعاهد بس انه يثبت محفوظاته، ولا هدف التعهد والمراجعة دي ان هو يمتن ويمكن حفظه، ولا هدفه ان هو يزيد مهارته مش عارف في القراءة والتجويد. لا، هدفه كان بصورة اساسية ان هو يزكيه، يطهره ويطوره. فلذلك التعاهد او التزكية دي هي دي المسألة المهمة. فكانت تلاوة الايات وكان تعليم الكتاب وكان تعليم الحكمة عشان يحصل المقصد ده في النهاية. ودي اقصر الطرق للتزكية واقصر الطرق للتربية، ان انت تسلك هذا السبيل وهذه المنهجية في التعليم، وتبقى حاطط بين عينيك ازاي انت تستطيع من خلال هذه الايات وطريقة التعليم دي ان انت تزكي الانسان اللي قدامك، تطهره وتطوره. وفعلا قام النبي صلى الله عليه وسلم بالدور ده على اكمل وجه. لذلك مثلا الصحابة في احد لما حصل ما حصل منهم، ربنا عاتبهم بانه ارسل لهم نبي من انفسهم، امتن عليهم. كان بيعمل ايه؟ كان بيزكيهم. هو يعني المفروض انه كان بيزكيهم، فازاي بيزكيهم ووقع منهم ما وقع؟ عتاب، وعتاب لغيرهم. المهم الشاهد ان هنا ده الدور، ان هو يزكيهم. الكلام ده واضح وصريح في ان المنهج النبوي في التعليم القرآني كان في عناية بالمعاني بشكل كبير جدا جدا، وكان العناية بالمعاني كانت علما وعملا، وده بأكد عليه انه كان بيعلم العمل بنص الآيات، تمام. وكان كمان بيتعاهدهم ودوره ما انتهاش عند الحتة دي. ما تزعلوش مني لما نيجي نقيس، يعني نحط واقعنا بقى النهاردة ونقيسه على الكلام ده، لا احنا في عالم تاني خالص، وفي واقع تاني خالص، وفكرة تانية خالص. ودايما يحصر دور النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم القرآني ان هو بس بيبين الالفاظ، او يقول الالفاظ هنا او هنا او راحت او جات، بس يحصر الدور في هنا. والحقيقة ده كلام قاصر للغاية، قاصر للغاية الحقيقة. يعني الوقوف عنده ده يعني لا ينبغي ان يكون ابدا. المهم، فده نص كلام الله سبحانه وبحمده. انا بقول ان ربنا اللي اخبر، مش انا ولا فلان ولا علان اللي اخبر. طيب فين المباني بقى؟ فين الالفاظ؟ فين الحفظ؟ يعني ده ان شاء الله نبقى نوضحه ونتكلم عنه بعد كده. طيب يبقى ده كلام ربنا سبحانه وبحمده، كلام النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. هل النبي نفسه قال هو منهجه ايه؟ احنا النبي فعلا اخبر عن منهجه بصورتين، سورة الاقوال وسورة الاحوال. سورة الاقوال لما نيجي نشوف اقوال النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا النبي يقول من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والده، اقرأوا القرآن واعملوا به، يعني يأتي القرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. مش معقول النبي صلى الله عليه وسلم هيكون بيوصي بالعناية بالمعاني ويوصي بالعناية بالعمل وهو نفسه بيعملش كده. ما كان كذلك بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية على مستوى الحال بقى، حال النبي صلى الله عليه وسلم كان ازاي؟ لما نيجي نبص على حال النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانتش علاقته بالآيات مجرد علاقة قراءة، يعني مثلا في حرصه على التفهم، يعني لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا المفسرين زي الزمخشري والخازن وغيره كتير مفسرين والرازي بيقولوا إن هو ليه كان بيعجل؟ يعني لأنه كان بيسأل عن المعنى واللفظ جميعا كما ترى من الحراس من طلبة العلم يعني. ولذلك النبي كان حريص انه يسأل عن المعنى برضه، فكان حريص جدا على الفهم. على مستوى العمل ما كانش بيقف عند مجرد ان هو يعرف الايات ولا يقراها، كان بيتخلق بيها لدرجة ان توفر لينا نسخة منظورة من كل الايات القرآنية المسطورة. توفر لينا نسخة عملية منظورة، وكل اية قرآنية بقى فيها بيان عملي. يمكن مش كل الايات فيها بيان قولي، بس فيها ما هو ابلغ واوقع ان بقى فيه بيان عملي في كل الايات القرآنية. بل في رأيي ان كتير من اراء الصحابة في الايات البيان القولي بتاعهم وغيرهم كان مما يعني استشفوه واستنبطوه من الهدي العمل النبي صلى الله عليه وسلم، ولان الفعال ابلغ من الاقوال. فبقى عندنا كل اية تقريبا في منها نسخة منظورة. النبي ما وقفش عند مجرد انه يعمل بيها ولا انه مثلا يكررها، ده النبي تخلق بها، يعني صارت هيئة ملازمة لنفسه تصدر عنه بلا تكلف. الآية مش توصيه بالإنفاق ينفق مرة وخلصنا، يتخلق بالإنفاق. كان خلقه القرآن بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. يبقى القرآن نفسه بيؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بالمعاني والمباني معا، واعتنى بالمعاني علما وعملا. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بأبيه وأمي. طيب عايزين نشوف بقى التلاميذ الصحابة قالوا إيه وكان كلامهم إيه، ووصفوا النبي صلى الله عليه وسلم إزاي كمعلم للقرآن. ده ان شاء الله باذن الله رب العالمين هنتعرف عليه باذن الله في الحلقه القادمه ان قدر الله اللقاء والبقاء. لكن حاليا لو حد محتاج يتوسع في المساله، احنا عندنا كتاب اسمه لا تسودوا وجهي، المنهج النبوي في التعامل مع القران الكريم، مرفوع على شبكه الانترنت. وعندنا كتاب اسمه رحله البحث عن اهل القران النسخه المنظوره، هنجد فيه تفاصيل هذا الكلام في منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم القراني. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.